الله لا ينسى.
الثالثة بعد الظهر، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن إيران ستواصل جهودها من أجل إفشال الحظر الأمريكي الظالم المفروض على الشعب الإيراني، موضحا أن طهران تعمل للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم. جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير عبداللهيان الذي يزور نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في صفحته الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي، لدى إشارته إلى لقاءاته التي أجراها مع 42 من نظرائه وكبار المسؤولين في مختلف بلدان العالم. وأشار أمير عبداللهيان إلى أن معظم لقاءاته كانت تدور حول سير المفاوضات الرامية لإلغاء الحظر الأمريكي على بلاده، مشيرا إلى دور إيران في مكافحة الإرهاب ومكانتها المهمة في منطقة مضطربة. أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي استئناف الحوار مع طهران بشأن ضمانات المنشآت النووية الإيرانية. وقال جروسي إنه التقى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في فيينا وتباحث معه بشأن استئناف الحوار مجددا بين الوكالة الدولية وطهران حول قضايا الضمانات النووية. استهدفت قوات حرس الثورة الإسلامية مقرات الإرهابيين الانفصاليين في شمال العراق باستخدام الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة. وأفاد مصدر عسكري مطلع أن قصفا مدمرا استهدف مقرات الإرهابيين في شمال العراق ملحقا بها أضرارا فادحة، مؤكدا تدمير مقرهم الرئيس ومكاتبهم، واصفا قوة القصف وضراوته وسعته بأنه غير مسبوق. وكان حرس الثورة قد بدأ هجماته على مواقع الجماعات الإرهابية في شمال العراق السبت الماضي ردا على تحركاتهم الأخيرة وتسللهم عبر الحدود والتعدي على بعض المراكز الحدودية الإيرانية، وذلك بعد تحذيره بشأن سعي هذه الجماعات لزعزعة الأمن في البلاد. حذر نائب قائد قوات حرس الثورة الإسلامية من أن قواته ستستهدف مصدر أي تهديد ضد البلاد وفي أي نقطة كانت. وأشار العميد عباس نيل فروشان إلى تبلور بعض التهديدات على الحدود الإيرانية وقال إننا نقوم بمراقبة دقيقة لكل المواقع التابعة للكيان الصهيوني قرب حدودنا وسنرد عليها بحزم. ولفت إلى قدرة الصواريخ البالستية الإيرانية المضادة للسفن على تدمير أسطول العدوان على بعد آلاف الكيلومترات وضربه قبل دخوله منطقة الاشتباك. وأشار إلى قصف مواقع الجماعات الانفصالية في منطقة كردستان العراق وقال لقد أعلنا لأصدقائنا في المنطقة بأن اتخاذ أعداء الثورة قواعد لهم في المنطقة أمر غير مقبول. أصدرت الشرطة الإيرانية بيانا أكدت فيه وقوفها إلى آخر اللحظة أمام المتآمرين وأعداء الثورة الإسلامية والتصدي للمخلين بالأمن بقوة وحزم. وأكد البيان أن قوات الشرطة نذرت نفسها لخدمة الشعب الإيراني وستبقى ساهرة على راحة المواطنين وأمنهم بكل إخلاص وشجاعة. وتطرق البيان إلى أن يقظة القوات المسلحة بمختلف صنوفها ووقوفها إلى جانب الشعب أفشل مخطط أعداء الثورة الإسلامية. استشهد 4 شبان فلسطينيين وأصيب 44 آخرون بينهم 2 في حالة خطرة خلال اقتحام قوة الاحتلال مخيم جنين. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي.
في
في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التهاني لإمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والعالم الإسلامي والقائد الخامنئي ومستمعيه الكرام بمناسبة الهجرة النبوية المباركة إلى المدينة المنورة لنشر الدين الإسلامي الحنيف. فقد بدأ رسول الرحمة والإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم في الأول من ربيع الأول هجرته من مكة إلى المدينة، وذلك للحفاظ على الإسلام ونشره بصورة سليمة وقوية بعد المضايقات التي كان يتعرض لها هو والمسلمون في مكة. وقد ترك الرسول الأعظم مدينة مكة في الليلة التي كانت القبائل العربية المشركة تجتمع لقتله، وفداه علي بن أبي طالب عليه السلام بنفسه ببقائه في فراش النبي تلك الليلة حفاظا على حياة الرسول وتضليلا لقريش. وجاءت الهجرة بعد 13 عاما على المبعث النبوي الشريف، وكانت مهمة للغاية بحيث اعتبرت فيما بعد بداية للتاريخ الإسلامي. وفي المدينة أجرى أهالي المدينة من المهاجرين والأنصار استقبالا تاريخيا وحافلا للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ابتهاجا بقدومه المبارك. ولم يمض طويلا حتى اتسعت رقعة الإسلام منطلقة من المدينة المنورة التي أصبحت قاعدة قوية للحكومة الإسلامية. وقد كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أول من اعتمد هذا التاريخ، إذ كان يؤرخ رسائله إلى رؤساء القبائل والإمبراطوريات طبقا للهجرة المباركة. في الأول من ربيع الأول عام 65 للهجرة اندلعت ثورة التوابين للثأر لدماء الإمام الحسين بن علي عليه السلام وأهل بيته وأصحابه البررة. والتوابون جماعة من أهالي الكوفة ثاروا ضد الحكم الأموي، معربين عن ندمهم لعدم نصرة الإمام الحسين عليه السلام وتركه هو وأهل بيته بدون ناصر في مواجهة الآلاف من جندي آل أمية في واقعة الطف بكربلاء. وقد قاتل التوابون بقيادة سليمان بن سرد ضد آل أمية الظالمين قتالا شديدا، استشهد في تلك الأحداث الكثير منهم. وأخيرا وفي 28 من أيلول سبتمبر عام 2000 ميلادي اندلعت الانتفاضة الفلسطينية، وذلك إثر تدنيس المسجد الأقصى المبارك من قبل رئيس حزب الليكود المتطرف الإرهابي أريال شارون المعروف بارتكابه المجازر المفجعة كمجزرة صبرة وشاتيلا والتي أباد فيها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني. وشكل تدنيسه للمسجد الأقصى انطلاق انتفاضة في كافة الأراضي الفلسطينية. بالمقابل قامت القوات الصهيونية بقمع الانتفاضة وقتل المئات من أبناء الشعب الفلسطيني من الأرض والجو، ولا يزال الشعب الفلسطيني مستمرا في انتفاضاته دون توقف حتى تحرير أرضه ووطنه. أيها الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان جنين ومعادلة الضفة في الصراع، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. سنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين ومستمعاتنا. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعدها أحبتي الكرام سوف نتوقف وإياكم عند الاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الدكتور نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين. كما ستكون لنا وقفة مستمعين ومستمعاتنا عند فقرتنا من واحة الصبار عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر. أما في البداية مستمعينا ومستمعاتنا، اسمحوا لنا أن ننتقل مع حضراتكم إلى فقراتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
أنذر المفوض العام للأمم المتحدة فيليب لازاريني مجلس الأمن الدولي أن الأنوروا أصبحت عاجزة عن الوفاء بولايتها جراء النقص المزمن في التمويل المقدم لها مع تحول الأولويات الجيوسياسية وظهور أزمات إنسانية جديدة. كما ناشد لازاريني الدول الأعضاء لتعيد النظر في قرار خفض التمويل، محذرا من عواقب ما سماه الحملات المنبثقة لنزع الشرعية عن الوكالة الأممية. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
ناقوس الخطر يدق أبواب الأونروا التي أفصح مفوضها العام فيليب لازاريني أنها تواجه تهديدا وجوديا فعليا بعد أن وصلت إجراءات التقشف التي اتخذتها لمواجهة أزمتها المالية إلى حدها الأخير. لازاريني وخلال جلسة إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط لفت إلى أنه ومع تحول الأولويات الجيوسياسية والديناميكيات الإقليمية وظهور أزمات إنسانية جديدة، أصبحت الأونروا عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها جراء النقص المزمن في التمويل المقدم لها. نقص دفع لازاريني لمناشدة الدول الممولة لإعادة النظر في قرار خفض التمويل دون أن يسميها، محذرا من عواقب الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن الوكالة الأممية بهدف تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما أنها تشكل آخر دعائم التزام الأسرة الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. الجلسة تطرقت أيضا للجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، لا سيما خلال العدوان الأخير على غزة الذي أدى بحسب الوكالة إلى فقدان 60 عائلة من اللاجئين منازلها واستشهاد 17 طفلا، 8 منهم كانوا طلابا في مدارس الأونروا، فيما يعاني نصف الطلاب من الصدمة ويحتاجون لمساعدة خاصة، مساعدة قد لا تتمكن الوكالة الأممية من تقديمها في ظل محاولات تفكيكها المستمرة وإنهاء عملها بهدف تغييب القضية الفلسطينية عن الساحة الدولية وانتزاع صفة اللجوء عن الفلسطينيين في الشتات وإسقاط حق العودة، ظنا منهم أن بذلك قد تنسى حكاية شعب سلبت أرضه ولا تزال محاولات تهجيره مستمرة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان جهاد محمد، نستمع معا.
سيد جهاد، كيف قرأت ما بين سطور كلام لازاريني أمام الأمم المتحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أتحدث به المفوض العام في رسالة الأخيرة يشكل تهديدا جديدا لمستقبل قضية اللاجئين، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي يصرح بها السيد لازاريني بهذا الشيء عن حصول عن وجود أزمة مالية. لذلك نحن نطالب ضرورة أن يلجأ المفوض العام نحو خطوات جديدة غير التي يقوم بها في السابق. فهناك العديد من الدول التي تساند القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين، لذلك نحن نطالبه بأن يقوم بزيارتها بهدف جمع التمويل اللازم للوكالة. بالإضافة لما تحدث به لازاريني هو قال أن هناك جهات لم يسميها بالاسم هدفها تصفية الأونروا. هذا الأمر أصبح معلوما منذ صفقة القان إلى اتفاق الإطار إلى بالإضافة إلى القرارات التي صدرت بإمكانية أن يتم دمج بعض المؤسسات الدولية مع وكالة الأونروا، وذلك بهدف أن يتم تصفية خطب وتصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال ضرب على العنوان السياسي وهو وكالة الأونروا.
طيب سيد جهاد، هل تجد أن سيد لازاريني بكلامه قريب من الكلام الفلسطيني وتحدث باسم الشعب الفلسطيني أمام الأمم المتحدة؟
لنكن واضحين، هو تحدث، هو شخص الواقع العام الفلسطيني ووضع وحاول أن يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وقال بأنه إن تم ترك هؤلاء اللاجئين دون أي رعاية فهو سوف يشكل تهديد للمنطقة بأكملها وخصوصا منطقة الشرق الأوسط. فهذا الكلام نحن نقول وجميع القوى السياسية تقول بأن اللاجئين الفلسطينيين متمسكين بالوكالة فقط لحين انتفاء سبب وجوده وهو عودة اللاجئين الفلسطينيين. إلى ذلك الحين نحن متمسكون بهذه الوكالة ونرفض المساس بأي صلاحية أو تفويض.
سيد جهاد، هل سيعتبر كلام لازاريني أمام الأمم المتحدة منطلق جديد للقوى الفلسطينية للإدارة الفلسطينية للتحرك للضغط على المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على استمرارية الأونروا؟
من الضروري جدا أن يتم عمل والإعداد لخطة فلسطينية موحدة لمواجهة هذا الموضوع، خصوصا أننا نحن على أبواب استحقاقين مهمين بما يختص الأونروا. الأول هو انعقاد مؤتمر المانحين في شهر أيلول المقبل، وبالإضافة إلى جلسة لإعادة تجديد التقريض الممنوح للوكالة في شهر كانون الأول من هذا العام. لذلك علينا جميعا أن نقوم بالاستعداد لهذه الاستحقاقين من خلال المطالبة بضرورة إقرار موازنة مستدامة وثابتة للوكالة، وإعطاء تفويض مستدام للوكالة حتى لا تبقى رهينة سياسات الدول المانحة.
جهاد محمد، مسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤولي ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان جهاد محمد، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة أهلنا في الشتات.
نعم، ونحن بدورنا نشكر زملائنا في هذه الفقرة هنا في الشتات، الزميلة شيماء الغراوي وكذلك شهناز رحمة وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع شكر الموصول مسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ جهاد محمد.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. وبليل المخيم كان عشق بلاد الغني، وغزلنا للوطن الحانب صبرنا وتواسينا. وحلم العودة في نظر صورة حلوة قريتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج فلسطين اليوم ومحور حديثنا فيه حول جنين ومعادلة الضفة في الصراع. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن موقع جنين اليوم في معادلة الصراع مع العدو؟ كيف تتناول المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال جنين اليوم؟ وهل بدأ العد العكسي لتعميم نموذج جنين في الضفة الغربية؟ جنين ومعادلة الضفة في الصراع محور حديثنا في هذا البرنامج. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. جنين ومخيمها محفوران جيدا في عمق ذاكرة الشعب الفلسطيني ووجدانه، ويكفي القول بأن جنين هي جنين القسام، وجنين لن ترفع الراية البيضاء مهما اشتد الكرب والحصار، فرايتها وهاجة وخفاقة تطال عنان السماء. جنين قدمت اليوم 6 شهداء إثر مواجهة مع قوات الاحتلال التي حاولت اقتحام مدينة جنين ومخيمها، ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان أطلق الجنود خلالها الأعير النارية باتجاه الشبان. رسالة جنين للاحتلال اليوم: مهما وغلتم بالقتل والقمع والتنكيل فالدم لا يجلب إلا الدم، ونظريتكم بأن الفلسطيني الذي لا يخضع بالقوة يخضع بالمزيد منها سقطت إلى غير رجعة، وهذا الشعب مصمم على نيل حريته واستقلاله. قراءة مواجهات جنين تأتيكم في سياق تقرير الزميل رأفت عسلية.
وسط مقاومة وتصدي بثبات وصمود وعناد، تعود جنين مرة أخرى إلى الواجهة لتنتصر ببسالة شهدائها الأبطال، والاحتلال يحول المخيم لساحة حرب بأعتى الأسلحة والآليات. 4 شهداء هي حصيلة العدوان الصهيوني منذ صباح اليوم على مدينة جنين ومخيمها، شهداء ارتقوا بعد معركة بطولية وملحمية استمرت لساعات مع قوات الاحتلال الصهيوني دون أن يعلنوا استسلامهم أو هوانهم، ومن بينهم الشهيد المطارد عبد الرحمن حازم شقيق الشهيد البطل رعد حازم، والذي نفذ عملية بطولية في منطقة ديزنغوف بتل أبيب قبل أشهر. العدو الصهيوني قال إن العملية كانت تستهدف عبد الرحمن حازم ومجموعة من الفدائيين، حيث قال العدو إنه دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة لمخيم جنين يرافقها عدد من الدبابات والآليات وتحميها الطائرات. هذه القوات الغازية دخلت المخيم بطريقة مباغتة عبر قوات عسكرية خاصة ومجموعة من القوات المعروفة باسم المستعربين، لتعلن أن الهدف من الحملة هو اغتيال عبد الرحمن حازم. أما المقاومة الفلسطينية ويتقدمها كتيبة جنين تصدت بكل بسالة لهذا العدوان الغاشم، واشتبكت مع آليات وجنود الاحتلال من مسافة قريبة وفي كل متر من المخيم. المقاومة بقوتها واشتباكها المتواصل منذ الصباح أرغمت الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من المخيم، لتعود جنين مرة أخرى تسطر أروع آيات البطولة والفداء والتضحية، ولتثبت للعدو الصهيوني بأنها ما زالت تحفظ وصايا الشهداء والمقاومة.
نعم، نشكر الزميلة رأفت عسلية على هذا التقرير. وحتى لحظة إعداد التقرير كان عدد الشهداء 4 مستمعين الأكارم، والإحصائية الجديدة تقول 6 شهداء من جنين راحوا ضحية اعتداء الكيان المحتل على هذه المنطقة ومخيمها. لأستضيف في هذه اللحظات عن مواجهات جنين اليوم وموقعها في معادلة الصراع مع الاحتلال، نستضيف في برنامجنا مسؤول صحة غزة في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عودة. دكتور نائل أرحب بكم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله. أنا شكرا، أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. دكتور، محاولات الاحتلال إخضاع جنين لم تتوقف، والتصدي لها من جانب المقاومين بدورها أيضا لم تتوقف. ما الصورة التي تحملها جنين اليوم مع المواجهة التي خاضتها اليوم وأدت إلى ارتقاء 6 شهداء؟
يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول لكم في طهران على هذه المتابعة وعلى هذه التغطية أحداث جنين. وفي البداية نترحم على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في هذه المعركة، في معركة العز والفخار في مواجهة الاحتلال الصهيوني. نحن نتحدث عن إجرام جديد ومجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق أهلنا في جنين، بحق هؤلاء الصامدين الصابرين في جنين. لكن نقول بأن هذا الاحتلال الصهيوني الذي أراد من هذا الهجوم اليوم على بيت الشهيد رائد حازم واستهداف هؤلاء الشهداء واستهداف المنازل وقصف المنازل بالصواريخ، نحن نقف أمام اعتداء سافر جديد، وأن هذا الاحتلال يحاول فرض وقائع جديدة ومعادلات جديدة على احتلال الصهيوني. لكن لن تفلح كل محاولات هذا الاحتلال بفرض معادلات جديدة، ولن تفلح كل محاولات هذا الاحتلال بالنيل من صمود مجاهدينا وأبطالنا في جنين. نحن نتحدث عن حادث غليان الآن في الضفة الغربية. الضفة الغربية اليوم المستنفرة، الضفة الغربية الدائرة اليوم في وجه هذا الاحتلال، وعلى هذا الاحتلال أن حقيقة يتحمل كامل المسؤولية والتبعات عن هذه الجريمة الجديدة بحق شهداء جنين.
نعم، طيب كيف يقرأ الاحتلال ومنظومته الأمنية جنين ومخيمها اليوم؟
لأن هذا ينظر إلى جنين بأنها تشكل خطر وجودي، ينظر إلى أبطال جنين، إلى كتيبة جنين، إلى كتائب المجاهدين في جنين، إلى كل هؤلاء الذين اليوم يتصدون في هذا الاحتلال الصهيوني بدرجة خطورة، وخاصة أن كل العمليات التي انطلقت في الأيام الماضية، رائد حازم انطلق من جنين وحمارشة وهؤلاء وأبطال عملية العاب البطولية، كل هؤلاء درج من مخيم جنين ومن رحم جنين. لذلك اليوم هذا الاحتلال الذي يخشى هذه التجمعات لهذه القوى المسلحة ولقوى المقاومة بالتأكيد يشعر بأن هناك تهديد حقيقي وتهديد وجودي على هذا الاحتلال، وخاصة أن الضفة الغربية تشكل الخاصرة الضعيفة لهذا الاحتلال بحكم الواقع الجغرافي. هذا الاحتلال اليوم يعيش أزمة حقيقية، وتسقط منظومته الأمنية والاستخباراتية أمام هذا الصمود اليوم لأبطالنا في الضفة الغربية وفي جنين.
نعم، وملامح التصعيد التي نشاهدها في الأفق على أرضية ما يطلقه قادة الاحتلال من تصريحات بشأن جنين، ماذا في التوقعات دكتور؟
يعني هذا الاحتلال يمارس صلب جديد وفزاعة جديدة وكذبات مزيفة باستهداف أبناء شعبنا. لكن كما نقول وقلنا سابقا بأن قوة الميدان حاضرة، وأن القوة لقوى المقاومة حاضرة، نستطيع من خلالها تلقين هذا الاحتلال درس، ونستطيع من خلالها فرض معادلات جديدة على هذا الاحتلال. هذا الاحتلال الذي يريد أن يصدر أزماته على حساب الدماء الفلسطينية من خلال مع اقتراب كل العمليات السياسية للانتخابات في دولة الكيان الصهيوني، ويريد أن يحقق نقاط لكن على حساب الدماء الفلسطينية. لن تفلح كل محاولات هذا الاحتلال. حالة الغليان موجودة، الضفة الغربية الآن مستنطرة، القدس ومرابطين في حالة صمود، ونحن نراهن على اللغة التي يفهمها هذا الاحتلال هو لغة القوة، لغة الدماء، وليس لغة الاستشهادات، وليس لغة من يراهنون على مشاريع السلام والتسوية مع هذا الاحتلال الصهيوني.
نعم، وماذا عن موقع جنين على مستوى الضفة الغربية والمواجهة مع الاحتلال؟
يعني اليوم تشكل جنين بهذه الحالة العسكرية بحالة المقاومة رأس حربة للضفة الغربية. نعم. وكما لاحظنا اليوم هناك امتداد على مستوى الجغرافيا الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية، هناك امتداد لهذه الحالة الثورية. بالأمس جنين واليوم نابلس وغدا الخليل ورام الله، كل هذه المناطق اليوم هي باتت مشتعلة في وجه هذا الاحتلال. هذا الاحتلال الآن الذي يشعر بهذا التهديد الحقيقي من قبل المقاومة، ونقول بأن فصائل المقاومة وهذا الفعل المجاهد والمقاوم هو جاهز في الميدان وجاهز للتصدي لهذا الاحتلال، وجاهز أن يلقن هذا الاحتلال درس لن ينساه أبدا بإذن الله تعالى
إن شاء الله. لأذهب إلى الموقف الرسمي الفلسطيني دكتور نائل، يعني ما هو الموقف الرسمي، ماذا عن الموقف الرسمي إذا ما تشهده جنين؟
يعني أنت تقصد الموقف الرسمي من؟ السلطة من؟
السلطة الفلسطينية أكيد.
يعني السلطة الفلسطينية اليوم التي ما زالت تراهن على التنسيق الأمني والتعاون الأمني مع هذا الاحتلال، وتراهن على مسيرة السلام و مشاريع التسوية. هذا الاحتلال لم يعطي السلطة الفلسطينية شيئا ولم يعطي لأبناء شعبنا شيئا، وإنما بقاء هذه السلطة بحالة هذه المراهنة على اتفاقيات سابقة مع هذا الاحتلال بالتأكيد يفتح شهيد هذا الاحتلال ارتكاب مجازر جديدة بحق أبناء شعبنا. هذا الاحتلال الآن تجرأ بهذا الضوء الأخضر سواء من التنسيق الأمني مع السلطة أو من مشاريع التطبيع التي اليوم تشكل ضربة غادرة في خاطرة الشعب الفلسطيني. لذلك نحن نقول أن السلطة الفلسطينية اليوم، قيادة السلطة، هي مطالبة اليوم بإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع هذا الاحتلال الصهيوني.
نعم، هل وصلنا إلى مرحلة بات فيها تمكين المقاومة في الضفة الغربية ضرورة ملحة دكتور؟
يعني بالتأكيد نحن نسعى جاهدين أن ما يحدث في الضفة الغربية هو نموذج عن ما حدث في قطاع غزة اليوم. قطاع غزة التي باتت هذه البقعة المحررة والتي هي من تشكل أيضا خطر على هذا الاحتلال الصهيوني أمام مراكمة هذه القوة، هذه القوة الموجودة في غزة لفصائل المقاومة. اليوم هناك نموذج حقيقي مصغر في الضفة الغربية، وهذا يذكرنا بالأيام التي كان فيها الاحتلال موجود في غزة. نحن نراهن أن تنتقل التجربة من غزة، تجربة المقاومة، إلى الضفة الغربية، ونراهن أن يزول هذا الاحتلال وأن تبقى المقاومة حاضرة في الميدان في الضفة الغربية وهي من تتصدى لهذا الاحتلال الصهيوني.
نعم، وسؤالي الأخير لكم دكتور نائل، ما التوقعات لمستقبل الصراع على أرضية ما نشهده في جنين؟
يعني بالتأكيد نحن نؤمن في حركة المجاهدين وفي فصائل المقاومة بأن هذا الاحتلال إلى زوال.
نعم.
ويجب أن يندحر عن أرضنا ويجب أن يزول هذا الكيان الصهيوني، هذه الغدة السرطانية المشبوهة التي جاءت على أرض فلسطين. نحن نقول أن اليوم قضية القدس وقضية فلسطين هي قضية الأمة الإسلامية في هذه المواجهة.
صحيح.
وهي قضية محور المقاومة، هذا المحور المتمدرس اليوم ويدعم فصائل المقاومة ويدعم الشعب الفلسطيني في هذه المواجهة. لذلك نحن نقول بأن مستقبل الاحتلال إلى زوال، وأن الضفة الغربية فيها تصاعد قوى المقاومة بهذه الطريقة وتبني استراتيجية وطنية لكل أشكال العمل المقاوم والمجاهد هو الطريق الأنجع لزوال هذا الاحتلال الصهيوني.
نعم، ألف تحية وشكر لك الدكتور نائل أبو عادة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين على هذا الحضور معنا. حياكم الله سيدي الكريم. أهلا بكم.
باسم المخيم لم أمت واسأل جنين، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بنية فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بشدة سيظل رمز قضية الدم، نعشت وموتهم للعنة. اسم الشهادة لم أزل فوق السماء، أسطورة العصر المدرج بالدماء، أحمي الكرامة والشقيق زلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء. أماه دمع بساعة وقتائد، أختاه خاتم في الحزام الناسك، يعادنا خلد السماء وجهنم لهم المهد، سيظل ينبض قلبها نبض الجبال. أنا لم أمت سأظل أخترق الحدود بقنابل بشرية تمحو اليهود، بالرعب تحضر في قلوب المعتد، ستزول إسرائيل من كل الوجود. في كل شبر اسحق جند اليهود، في كل نهر من دم الشهداء نجود،
اسمعوا صوت المدى شعب المخيم لن يهد ما دام صدري رافقا برضا الجهاد.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم الذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والشكر أيضا للدكتور نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الذي كان باستضافتنا عبر الهاتف وتحدث إلينا عن موقع جنين وما تعيشه في هذه الأيام في مواجهة مع الكيان المحتل، الكيان الذي كل يوم يأتي بإجرام جديد ومجزرة جديدة، حيث نترحم على أرواح الشهداء في معركة العز والفخر، ونقول بأن الأوضاع ستشهد في تصعيد مستمر كافة في كافة الملفات، حيث الاحتلال يحاول تصدير أزماته الداخلية إلى كل مكان، ولكن المقاومة في جنين والضفة في تزايد دائم ومشهود وواضح هذا التزايد، وبطبيعة الحال على غرار ما شهدناه في قطاع غزة اليوم تمكين المقاومة في الضفة من السلاح هي ضرورة ملحة، وسنشاهد ذلك نظرا لسير الأحداث وهذا لا محالة له. ألف تحية للدكتور نائل أبو عودة وتحية لحضراتكم أيضا مستمعين الأكارم لحسن متابعتكم. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار
الشاعر والأديب محمود أبو صقر أبو الأديب شاعر غزي واكب المعاناة الفلسطينية منذ فصولها الأولى، وحاول بقلمه محاكاة محطاتها في محاولة منه لإيصال الرسالة، كما هو حال الأدباء الفلسطينيين انطلاقا من إدراكهم بأن المثقف والأديب والشاعر آخر من ينكسر. كتب عن الكثير من القضايا والهموم الفلسطينية، والأمل يحذوه بأن الحق الفلسطيني سيعود حتما مهما طال الزمن. للحديث أكثر عما كتبه ضيفنا وتعاطيه مع الشعر الفلسطيني نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الأدبي واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك. بداية نتعرف عليك.
أنا المختار والشاعر محمود أبو صقر، فلسطيني من قطاع غزة سكان مخيم المغازي.
نعم، ياريت تحدثنا عن يعني ماذا يمثل الشعر الفلسطيني بالنسبة لك.
أنا أتصور أنه الشاعر والفنان والأديب وكل مبدع هو لسان حال الشعب، هو لسان حال الشارع، هو لسان حال المواطن، لسان حال ونبض الصغير والكبير في شعبنا الفلسطيني. تعلم جيدا أن حتى هذه الأجيال التي تعيش اليوم هي أجيال ما بعد النكبة، عانت الغربة والهجرة واللجوء، ويعني حالة الإحباط الدائم من تغيرات الأوضاع السياسية كموج البحر، مرة طالع ومرة نازل، هناك أمل دائما، يعني نعيش على الأمل أن فلسطين هي للفلسطينيين مهما طال الزمن ومهما قصر. التاريخ لا يكتب في عشرات السنين ولا في مئات السنين، ولكن مع بقاء الأمل وبقاء لحظة الصمود والتحدي والتصدي والتمسك بالحقوق الوطنية لم يضيع حق على الإطلاق. نعم. إن شاء الله.
نعم شعرنا، يعني من أين يعني تستلهم هذا الألم الذي تتحدث عنه؟
والله أنت تعلم جيدا أن كل لحظة وكل دقيقة في حياتنا اليومية وحياتنا العادية نعاني الكثير من، أنتم تعلمون يعني لا أريد أن أعرج على قراءة الماضي وظروف الشعب الفلسطيني الذي مر فيها من تقلبات ومن ظروف احتلال واضطهاد وقهر وسجون وإلى آخره. الشاعر والأديب الفلسطيني في حالة ثوران دائم، في حالة إبداعية دائمة. ممكن وأنا ماشي في الشارع تجيني أشوف مشهد معين أو لحظة معينة أو موقف معين يفرض نفسه علي وأكتب أو في مناسبات وطنية، في جرح وطني، في أمور كثيرة. يعني حياتنا اليومية هي المصدر الأساسي لإيحاءاتنا الإبداعية.
نعم، يعني كما تحدثت الشاعر والأستاذ محمود أبو صقر، يعني مراحل كثيرة واكبتها أنت يعني كشاعر وكأديب فلسطيني وكمواطن فلسطيني قبل كل شيء في هذه الأرض. يعني كيف جسد الشاعر والأديب الأستاذ محمود صقر أبو الأديب هذه المراحل بقلمه وكتاباته؟
مرت علينا نكسات وحروب كثيرة وجراح كثيرة وويلات كثيرة وتصادم مع جنود الاحتلال وإلى آخره. فهناك يعني قصيدة بقول فيها: فلسطيني مخاف الموت، وبكرة الموت يخاف مني ويحميني، على راسي هد البيت وأنا واقف محت الزيت، ولا دمي خلص مني، بأعلى صوتي يومها نديت، وأخوي سامع وابن عمي، بكيت وقلت فلسطيني أنا منكم، ابن صهيون شرب دمي، أكل لحمي، كسر عظمي، قتل ابني، قتل جدي، قتل خالي، قتل عمي، أنا في حضن الوطن جنيت، وبتمنى تراب الوطن يحضني.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا وكتاباته الشعرية، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الأديب محمود أبو صقر ونكمل الحديث معه حول أبرز ما كتبه. بالتأكيد شاعرنا الكبير، يعني هناك الكثير من القضايا التي كتبت فيها والتي حاكت ما يعيشه الشعب الفلسطيني من معاناة ومرارة يومية، لكن بالتأكيد يعني يبقى هناك ما تندفع إليه أكثر، ما تركز عليه في كتاباتك. يعني هل من قضايا معينة أو قضية معينة كانت تلقى أو تستحوذ على مساحة كبيرة من ما يكتبه قلمك؟
أكيد أكيد، أنت تعلم جيدا بأن طول فترة الاحتلال وما بعد الاحتلال وحتى الآن هناك الآلاف من أبنائنا الأبطال الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال، وللأسف الشديد لا العالم العربي ولا العالم المتحضر دع التحضر دع الديمقراطية ولا العالم الإسلامي ولا أي أحد اليوم بينظر إلى قضيتهم، القضية التي تعني كل الأحرار في العالم، ناس بتقاوم وتناضل من أجل الحرية ومن أجل الاستقلال، من أجل نيل حقوقها الإنسانية. ولكن حينما كان هناك أسير واحد للاحتلال لدى المقاومة في قطاع غزة، تدخلت كل قوى العالم لإخراجه من السجن، ولم يتدخلوا مرة واحدة لإخراج مريض يعاني الويلات داخل سجون الاحتلال. فكتبت قصيدة بعنوان رسالة: من السجين إلى السجن والسجان، أقول فيها: يا سجن أد سنينك على محلك أنا منسيت، يا سجن لا تساوم على صبري قبل ما موت، بديت صيامي من بدري وقمت صليت وعاهدت ربي على حب الوطن ما دمت عايش وبعد ما موت، يا سجن لا تساوم على قهري، اسأل البرد والجوع، اسأل العين مضل فيها دموع، اسأل السجن والغربة، اسأل الكفن والتربة، اسأل أمي، اسأل أرضي، لما بنزرع فيها شهيد بتخلق فيها حشا أمي، ألف مولود، يا سجن مهما طول المشوار أنا ناطر عحدود الوطن ليل ونهار، لا ظلمك ولا موتك لا بردك ولا جوعك بيهزمني وبزيد إصرار، يا سجن لو حطوا الجمر في يدي ولو علقوا لي المشنقة في يوم عيدي، ولو كان وزن الجبال جيدي، حزحف على بطني وانا جوعان، واشرب من دمع عيني وانا عطشان، وموت واقف على حدود الوطن سهران، يا سجن وصل رسالتي لابن صهيون، قل له عد سنين عمرك على مهلك ونام فرحان، بس لا تنسى انه زمان دوار، ولما بيندار بيصير الغزال حمار، ارحل في عتمة ليل قبل لا يطلع عليك نهار، مدوسك الخيل عظهورها فرسان صغار. على فكرة هذه القصيدة كتبتها أيام الإضراب الجماعي للمساجين، وهما يتحدوا السجن والسجان بالإضراب عن الطعام، وأعتقد هذه أعلى درجات التحدي وأعلى درجات الصمود، ما بين القضبان وبين العذابات وما بين الحرمان يتحدونه كمان بالإضراب عن الطعام. لا أعتقد أن هناك في رجال أقوى وعندهم الروح القتالية والنضالية والتحدي والتضحية من أجل الوطن أكثر من هيك طريق.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر محمود أبو صقر، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. ألف شكر وتحية للزميل ولتقديم هذه الفقرة.
عشتك عش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشتك عش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشتك عش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
ورمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا.
نعم بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.